خروج إصحاح 2 صفحة 88. وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي، فحبلت المرأة وولدت ابنا، ولما رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر، ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفطا من البرد وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفة على حافة النهر. وقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به، فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفت بين الحلفة فارسلت آمتها وأخذته. ولما فتحته رأت الولد وإذ هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك امرأة مردعة من العبرانيات لتردع لك الولد؟ قالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا، ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من الماء. وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أنه ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني وإذ رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. وكان لكاهن مديان 7 بنات، فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن، فأتى الرعاة وطردهن، فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتينا إلى رعوئيل أبيهن قال ما بالكن أسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلنا رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة وإنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم. فقال لبناته وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل طعاما. فارتدى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنته فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال كنت نذيلا في أرض غريبة. وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم، فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله مجدا للثالوث الأقدس. ابتدينا في المرات اللي فاتت مقدمة والإصحاح الأولاني من سفر الخروج، وزي ما شفنا في الإصحاح الأول أن لو حبينا ندي عنوان للإصحاح الأولاني فهو بيرسم لنا صورة عن العبودية اللي كان شعب الله فيها. يعني لو حبينا نسميه كده أو نديله عنوان، نديله عنوان الحاجة إلى مخلص، إن الشعب ده محتاج إلى مخلص بسبب العبودية المرة اللي هم كانوا عايشين فيها. شفنا التعبيرات اللي استعملها الكتاب المقدس إن هم فرعون وشعب مصر مرروا حياتهم بالطين واللبن، وازاي ان فرعون احتال عليهم لألا ينمو، وازاي ان هم استخدموهم بعنف. وكل دي كانت مظاهر عبودية شعب إسرائيل في أرض مصر. وشفنا إن ده رمز بين العبودية اللي الإنسان بيعيشها تحت سلطان الشيطان، وإن هدف الشيطان كده هدف رئيسي من خلال العبودية اللي بيعملها للإنسان. لقيها في عدد 10 في الإصحاح الأولاني: هلما نحتال لهم لألا ينمو. هدف الشيطان الأساسي من العبودية إن الإنسان ما إيه؟ ما ينموش. كل المحاولات اللي بيعملها الشيطان للإنسان إن هو يمنع الإنسان من النمو. وإذا كان الإنسان ما بينموش فبالتالي النتيجة تكون إيه؟ موت. علامة الحياة إيه؟ النمو. وإمتى الحياة تقف؟ لما يقف النمو. لما يقف النمو معنى كده إن فيه هد. كانوا بيقولوا كده وبيعلمونا في العلوم إن تكوين الإنسان أو حياة الإنسان عبارة عن بناء وهدم. مش فيه تمثيل؟ المواد الغذائية بيحصل لها تمثيل فتؤدي إلى بناء، وفي مواد بتخرج من الجسم هي عبارة عن الهد. فلو عملية البناء توقفت، عملية الهد هي اللي بتبقى إيه؟ شغالة، ويفضل يهد 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 لحد ما إيه؟ ما ينتهي. الشيطان ما بينهيش في لحظة، لكن الشيطان بيركز على إن ما يبقاش فيه نمو، عشان يبقى سهل إن الإنسان يقع فريسة للهد. يعلمونا الآباء كده إن الشيطان يحاول الإنسان يمنع الإنسان من إنه يبتدي، ولو الإنسان اتغلب وابتدى يقوم يحاول يمنعه من إنه هو يستمر أو ينمو. إحنا يمكن بنقدر نبتدي في مرات كتيرة، بناخد بدايات، لكن المشكلة إن إحنا ما بنقدرش ننمو. عشان كده اللي إحنا بناخده أو بنبتدي بيرجع يتهد مرة إيه؟ مرة تانية. ده هدف الشيطان انه يمنع نمو الانسان. لكن تبص تلاقوا الآية اللي شفناها عكس كده، بالرغم من ان هو كان بيمنع النمو وذل الانسان وحاول يربط الانسان في الطين وفي اللبن وفي مشغوليات الحياة وفي عمل السكرة، لكن يقول حسبما اذلوهم هكذا ايه؟ نموا. هما بالرغم من الذل والحرب اللي بينهم وبين الشيطان نموا، مش لشطارتهم ولا لقوتهم، لكن نموا بسبب ايه؟ نعمة ربنا. نموا بسبب عمل ربنا في حياتهم. عشان كده الانسان الشيطان بيحاول يوقعه تحت العبودية ويربطه بربطات كتيرة ويمرر حياته بأفكار وبشكوك وبشهوات وبرغبات وبتجارب وبضيقات، ويطلعوا من مطب ينزلوا في مطب تاني، وتفضل حياة الإنسان كلها تعب وشقاء وحروب وسقوط وتجارب وشهوات. لكن الحاجة اللطيفة إن بالرغم من كل الدوشة دي وبالرغم من كل الحرب دهية، لدرجة إن الإنسان ساعات يحس إن هو ساقط وملوش خلاص، لكن ربنا يقول له بالرغم حسبما اذلوهم هكذا ايه؟ نموا. بالرغم من كل الحروب دي يبص يلاقي الانسان نفسه ده انا لسه بصلي ولسه بتناول ولسه بتوب ولسه بعترف ولسه بقرا في الكتاب المقدس ولسه بحضر في الكنيسه، انا مش مهزوم، انا ايه؟ منتصر، بالرغم من ان الحرب ايه؟ مستمره وشغاله. يعني زي ما بيقولوها حرب الصمود والتصدي، برغم ان في ضربات كتيرة والانسان تعبان من خطاياه الكتيرة ومن ضعفاته ومن شهواته ومن الضيقات اللي حواليه، لكن مع هذا ما زال هذا الانسان ماسك في ربنا. حسبما اذلوهم هكذا ايه؟ نموا. ما تتخيلوش معنى العبودية دي قد ايه مرة. شعب اسرائيل قعد 400 سنة في ارض مصر، ومش بس العبودية كانت في ان هم بيشتغلوا في الطين وفي اللبن ومسخرينهم ده وهم قاعدين كده ومزلولين يفتكروا. طب فين الكلام اللي قاله ربنا لأبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ فين الكلام ده؟ ده وعده بأرضه ووعده ووعده ووعده، فين الكلام ده ما احنا شايفينه؟ 400 سنة يقوم الشيطان مدخل لهم ايه؟ فكر الشك. شك. فين الكلام اللي بنسمعه في الكنيسة؟ وفين الكلام عن الحرية وعن الخلاص وعن الطهارة وعن القداسة وعن البر؟ فين الكلام ده هو؟ الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ 400 سنة مزلولين يعيشهم في شك، مش شايفين حاجة قدامهم. 400 سنة محرومين، العبودية حرمان، حرمان، محرومين من حاجات كتيرة، ويحط قدامهم كده تطلعات ورغبات ويحرمهم، رابطهم بالحرمان، لدرجة ان الواحد يسأل نفسه سؤال، طب 400 سنة اللي قعدوهم في ارض مصر دي محدش فكر منهم يوم من الايام انه يقود الشعب ويطلعه يخرجه؟ طب ما انتوا مزلولين، ايه اللي غصبكم انكم تقعدوا؟ ايه اللي غصبكم انكم تستمروا في ارض مصر؟ ليه ما دورتوش على الحرية؟ تفتكروا ليه السؤال؟ ليه بالرغم ان هم 400 سنة وحياتهم ممررة بعمق لكن ما فكروش ان هم يطلعوا؟ خيرات مصر ونعم مصر جذبتهم كويس، ايه تاني؟ ليه ما فكروش؟ وليه ما حدش كده قال لهم يلا نخرج؟ ارادة ربنا ان هم يقعدوا؟ الوقت ما جاش؟ ها؟ استكانة. ليه استكانوا للعبودية؟ ليه الانسان بيستكين للعبودية بالرغم من انه عارف انه مزلول تحت سلطان الخطية وتحت سلطان الشهوة لكن بيستكين؟ مش عايزين يجاهدوا ويتعبوا عشان يخرجوا للحرية، كويس، ليه بيستكين؟ حاجتين اتنين رئيسيين. الانسان بيستكين اول حاجة لانه تعود على كده، خلاص خد على العبودية مش قادر يتحرر، اتعود على العبودية. وده اللي حصل، ان زي ما هنشوف بعد ما يخرجهم موسى يقولوا له يا ريتنا كنا قاعدين فين؟ في مصر. خدوا على العبودية. تاني فكر ان الانسان يجيله مش هنقدر نتحرر، مش هنقدر نتحرر، مش هنقدر نتغير. عشان كده الانسان اول ما يجيله الفكر مش ممكن تتغير، مش ممكن تبطل خطية، مش ممكن تتقدس، مش ممكن، ده كلام خيال. طالما مش ممكن يبقى خلينا مكان ما احنا ايه قاعدين. عشان كده كانت العبودية عبودية صعبة ومرة، لكن في نفس الوقت بالرغم من وجود العبودية كان في نصرة، كان في نمو. عشان كده الانسان يفرح حتى لو كانت حروب كتير عليه من كل الجهات، ضيقات وتجارب وألام وخطايا وضعفات وسقطات ومضايقات من الناس ومن الشيطان. ما تخافش، طول ما انت لسه موجود جوه بيت ربنا وطول ما انت بتصلي وطول ما انت بتقرأ في الكتاب المقدس انت منتصر. على رأي الشيطان كان بيحارب احد الاباء الرهبان وقعد يحاربه سنين كتيرة جدا، فالاخر الشيطان زهق منه قال له يعني انت يعني ما يئستش، مش مكسوف على نفسك بالرغم من كل السقطات دي؟ فقام الراهب رد عليه رد حلو وقال له انت بتضرب مرزبة وانا بضرب ايه مرزبة، انت بتوقعني في الخطية وانا بقوم اصلي. انتصار برغم انه وقع في الخطية لكن منتصر لانه وقف وايه وصلى. قال له انت بتضرب خبطة وانا بضرب خبطة، هي حرب. شفنا العبودية بكل مظاهرها، لكن بالرغم من العبودية دي كان شعب الله محفوظ ان هو ينمو ويزيد نتيجة الوعد والقسم اللي ربنا وعد بيه واقسم بيه لابراهيم واسحاق وايه ويعقوب. وعد ربنا ما يتغيرش، واكد هذا الوعد بايه؟ بقسم، لما قال له اقسمت بذاتي اني بالبركة اباركك وبالكثرة اكثرك. عشان كده الانسان ما يخافش من حرب الشيطان، لان في وعد من الله بالنصرة وفي قسم من الله بتأكيد هذه النصرة. واستعبدوا في عنف في العبودية في ارض مصر، عشان كده نقدر نلمح اللي عمله المسيح لما اتولد، انه بعد ما اتولد هرب الى ارض ايه؟ مصر. كان لازم يروح ارض مصر، والنبوة بتقول من مصر دعوت ابني. وساعات الانسان كتير بيتساءل ليه المسيح هرب لارض مصر؟ ليه؟ مش علشان ان هو يهرب من الشر، لا. ايه هيرودس ده؟ كان المسيح يقدر يموته في لحظة، لكن المسيح كان لازم يروح لارض مصر. ليه؟ لان ارض مصر هي ارض العبودية، والمسيح كان لازم يشبه اخوته في كل شيء. صار عبدا مثلنا، اخذ صورة عبد صائرا في الهيئة كايه؟ كانسان. عشان كده كان لازم المسيح يروح ارض مصر، كان لازم يبقى عبد زينا. ارض العبودية كان لازم يوصل لها المسيح علشان يقدر يحرر الانسان من العبودية. وبعدين شفنا قصة فرعون لما اتفق مع القابلتين وقال لهم كل ولد ذكر يتولد موتوه وكل بنت تستحيونها، وشفنا ان الذكر يرمز الى الارادة والعقل، بينما البنت ترمز الى العاطفة او المشاعر. وده هدف الشيطان انه يموت العمل والارادة ويحيي الايه؟ المشاعر والعواطف، عشان الانسان يبقى منساق ورا مشاعره فقط. مش لان المشاعر غلط، لكن لان المشاعر سهلة انها تجرجر الانسان للايه؟ للخطية. عشان كده كان عايز يموت الارادة والعمل ويحيي المشاعر. وبعدين لما لقوا ان هم ما نفذوش الحكاية دي، امر ان كل ابن ذكر يترمي فين؟ في نهر الايه؟ النيل. قبل ما نربط الكلام ده بقصة ميلاد موسى، تعالوا نشوف موقفين كده يورونا عن العبودية وعن موت كل ابن ذكر. لو طلعنا انجيل يوحنا اصحاح 8 نشوف حديث لطيف كده دار بين المسيح وبين اليهود. في يوحنا 8 عدد 30 صفحة 162 في العهد الجديد، صفحة 162 في العهد الجديد. عايز كده واحنا بنقرأ الكلام حد يكون صاحي ويلقط المعنى. وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به أنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوا أننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. حد لاحظ حاجة هنا؟ المسيح بيقول لهم تعرفون الحق والحق ايه؟ يحرركم. مين هو الحق؟ المسيح نفسه. يعني المسيح هو اللي يدي الحرية. أم هم ردوا عليه برد عجيب قوي، قالوا له ايه؟ احنا اولاد ابراهيم ولم نستعبد لأحد قط. احنا اولاد ابراهيم وعمرنا ما كنا عبيد، ايه الحرية اللي عايز تديها لنا دي؟ احنا عمرنا ما كنا عبيد. ايه رأيكم في الكلام ده؟ اليهود هنا عملوا ايه؟ عملوا مغلطة كبيرة جدا. ده بيقولوا له لم نستعبد قط، ونسيوا ان هم استعبدوا 400 سنة فين؟ في ارض مصر.
والاكثر من كده وهم بيكلموه كانوا مستعبدين لمين؟ للرومان. كانوا مستعبدين للايه؟ للرومان. يعني دول قعدوا 400 سنة عبيد في مصر وحاليا مستعبدين للرومان، وبمنتهى البجاحة يقولوا له لم نستعبد لأحد ايه؟ قط. دي خيبة الإنسان ومشكلة الإنسان باستمرار. أنا مش عبد. بيقاوح، مش عايز يصدق إن هو عبد، بينما هو قعد 400 سنة مذلول كعبد في أرض مصر، وحاليا هو أيضا مستعبد. فالمسيح بصلهم كده وضحك لهم وقال لهم من يفعل الخطية فهو ايه؟ عبد للخطية. مرضيش يفكرهم بالربعمائة سنة ولا يفكرهم ان هم تحت الاحتلال الروماني في الوقت ده. ده الانسان اللي مش عايز يعترف بالعبودية، بيقاوح. احنا اولاد ابراهيم، انا حر، ما فيهاش حاجة غلط، مش مستعبد لشيء، مش محتاج لك. المسيح بيقول لهم تعرفون الحق والحق يحرركم، قالوا له متشكرين مش عايزينك، مش عايزينك. ايه ربنا ده هيعمل ايه؟ انا حر بعمل اللي انا عايزه، انا مش عبد. اخطر حاجة ان الانسان يغالط نفسه، يغالط نفسه ويهرب من الحقيقة. لو قلت انك مش عبد اذا انت مش محتاج الى مخلص، يبقى هتفضل في عبوديتك. من يفعل الخطية فهو عبد للايه؟ للخطية. اخطر شيء، اخطر الشيء ان الانسان يكابر ويقول انا مش عبد، لان لو ما حسش بمرارة العبودية مش هيطلب مخلص، ولو ما طلبش المخلص يبقى ملوش ايه؟ خلاص. عشان كده الإصحاح الأولاني بيكلمنا عن الحاجة إلى مخلص. كل إنسان فينا محتاج للمسيح، كل إنسان فينا محتاج للمسيح، مش كلام نظري ولكن إحساس من جوه. في مرارة وفي عنف وفي ضيق من جوه، بس الإنسان في أوقات كتيرة بيغالط نفسه. أنا كويس الحمد لله، ما بزنيش، ما بقتلش، ما بسرقش، ما بكدبش. لكن لو الانسان دور جوه نفسه هيلاقي ان في حاجات كتيرة جدا مربوط بيها من جوه، وهو محتاج الى مخلص علشان يفكه، محتاج الى مخلص علشان يحرره. عبودية. وفي نفس الوقت في حرب. شفنا ان فرعون مستني كل ذكر يتولد علشان يموته، ووسط القابلتين بكده، لكن ما نفعتش العملية دي. فقال طيب كل ذكر يتولد يترمي فين؟ في النهر. طلعوا معايا كده سفر الرؤية اصحاح 12 صفحة 408، رؤية 12 من عدد 1 صفحة 408. شوفوا منظر عجيب خالص، عشان تعرفوا ان الكلام اللي بيتقال في الكتاب المقدس واللي بيتفسر بيه ما هوش تأليف ولا تأملات، لكن دي حقيقة. الأحداث دي لما اتكتبت ما اتكتبتش كده اعتباطا، لكن لا، الروح القدس كان عايز يقول حاجة. يقول وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. مين هي المرأة دي اللي متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها و12 كوكب محيطين برأسها؟ هي الكنيسة، وهي العذراء مريم، لأن العذراء مريم أيضا هي الكنيسة. المهم المرأة دي بقى إيه؟ وهي حبلة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. يعني امرأة على وشك الولادة. وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. مش مهم التفسيرات الكتيرة، ولكن هناخد معنى معين. والتنين واقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابنا ذكرا عتيدا ان يرى جميع الامم بعصا من حديد. تنين ده اللي هو الشيطان اللي هو رمز فرعون واقف مستني الذكر اللي ايه اللي حيتولد. المهم حصل احداث ان المرأة دي اختطفت الى البرية وان الابن ده راح معاها الى البرية لحد ما نيجي في عدد 13. ولما رأى التنين انه طرح الى الارض لما لقى نفسه اتهزم اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر فاعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير الى البرية الى موضعها حيث تعال زمان وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. شوفوا بقى الحية عملت ايه. فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. يعني في موقفين للتنين. اول شاف المرأة صارخة تتمخض لكي تلد هو فتح بقه مستني الابن الايه الذكر. لما ما قدرش عليه يبتلعه راح مجايب الحية وخلاها تطلع من بقها ايه نهر مية عشان تغرق. لكن ما قدرش ان هو ايه يغرق. ده نفس الوضع اللي حصل في سفر الخروج. جاب القابلتين علشان تموت كل ابن ذكر ما قدرش فراح قال تترمي فين في النهر. نرجع تاني بقى لسفر الخروج اصحاح 2 ونشوف النهر ده عمل ايه. في خروج 2 من عدد 1 وذهب رجل من بيت لاوي واخذ بنت لاوي. فحضلت المرأة وولدت ابنا ولما رأته انه حسن خبأته 3 اشهر. ولما لم يمكنها ان تخبئه بعد اخذت له صفطا من البرد وطلته بالحمر والزفت وضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفة على حافة النهر. وقفت اخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. فنزلت ابنة فرعون الى النهر لتغتسل وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر فرأت الصف بين الحلفاء فأرسلت آمتها وأخذته. ولما فتحته رأت الولد وإذ هو صبي يبكي فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لتردع لك الولد؟ قالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته. ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من الماء. الشيطان رمى نهر علشان يغرق فيه. يعني النهر ده رمز رمز الايه الموت. انتهى الاصحاح الاولاني من سفر الخروج ان كل ولد ذكر يموت يترمي فين في النهر. ودي نهاية الحرب بين الانسان وبين الشيطان. هدف الشيطان من الحرب مع الانسان كله ايه يموت. عشان كده يقول الرسول اخر عدو يقتل هو المفروض يكون سبب موت. لكن بالنسبة لموسى النهر صار ايه حياة. بالنسبة لموسى النهر صار سبب حياة. ده مش سبب حياه بس ده حياه ومجد. بالنسبة لكل الاولاد الذكور اللي قبل كده النهر بالنسبة لهم موت دف. لكن بالنسبة لموسى ما كانش موت. لكن بالنسبة لموسى كان النهر ده حياة. ومش بس حياة ومجد. نفس الوضع اللي هنبص ليه بقى واحنا بندرس شخصية موسى. موسى ده يرمز الى المسيح. الموت بالنسبة للمسيح كان نهاية، مفروض ان هو يبقى ايه؟ نهاية. لكن من وسط الموت المسيح طلع ايه؟ حياة. اين شوكتك يا موت واين غلبتك يا ايه؟ يا هوية. بالموت داس الايه؟ الموت، والذين في القبور اعطاهم حياة. خرج من الموت حياة، خرج من الموت حياة. علشان كده في سر المعمودية، النهر ده يرمز للمعمودية. المعمودية موت دفن، لكن من وسط هذا الموت والدفن يطلع ايه؟ حياة. مدفونين معه في برن المعمودية، موت دفن يعني موت. حتى كما اقيم المسيح نقوم نحن معه ايضا في جدة الحياة، او في حياة جديدة. عشان كده من الموت يطلع حياة. بقى موسى رمز للمسيح، وهتشوفوا تطابق لطيف جدا جدا بين شخص المسيح وبين موسى، بل درجة ان حتى لما المسيح جه على الارض، لما جه على الارض مشكلة اليهود ان هم تملي كانوا يقارنوا المسيح بمين؟ بموسى. يقولوا له موسى ادانا الوصايا، ادانا الناموس، انت اديتنا ايه؟ موسى ادانا المن من السماء، انت ايه الاية اللي بتديها لنا عشان نؤمن بيك؟ انت بتكسر ناموس موسى. كان كل المقارنات والمسيح على الارض بينه وبين ايه؟ موسى. اصل موسى ده بالنسبة لليهود حاجة كبيرة قوي، يعني حتى ما قارنهوش بابراهيم، لا ده كانوا بيقارنوه تملي بموسى. ولما يعمل عمل يشوفوا العمل ده بالاعمال اللي عملها موسى. عشان كده ما في من شخصية في الكتاب المقدس نالت اهتمام بتفاصيل قد موسى. ده موسى الكتاب المقدس بيذكر لنا من اول ولادته. ابراهيم ما قالناش حكاية ولادته. ابراهيم دخل من اول فين؟ تعال اخرج من ارضك وايه؟ وعشيرتك. لكن موسى كتب عن الولادة وعن حياة موسى بالتفصيل. حتى نفسه موسى كان بينبه للحتة دي، ان هتفضل تملي مقارنة بينه وبين المسيح. لما جه يموت قال للشعب ايه؟ نبيا مثلي من وسط اخوتك يقيم لك الايه؟ الرب. نبيا مثلي من وسط اخوتك. ده حتى في سفر الرؤيا هما الاتنين اتربطوا ببعض. نسمع عن حاجة كده اسمها ترنيمة موسى والحمل. ترنيمة موسى والحمل. الحمل ده هو مين؟ المسيح. ترنيمة موسى والحمل، الاتنين ماشيين مع بعض. عشان كده مهم ان احنا نتتبع موسى ونشوف من خلاله شخص السيد المسيح واضح. عظمة موسى وحلاوة موسى واحنا بندرسه يختلف كلية عن ابراهيم واسحاق ويوسف ويعقوب. يختلف عنهم في ايه؟ في نقطة واحدة ومهمة جدا. ابراهيم واسحاق ويعقوب دول استلموا الوعد من ربنا. ربنا كل شوية كان عمال ايه؟ يوعدهم بالبركة اباركك وبالكثرة ايه؟ اكسر نفسك واديك ميراث واديك ارض كنعان واديك واديك. لكن محدش منهم واقعيا استلم. موسى تم فيه الوعد، يعني الاباء الاولانيين استلموا الوعد، لكن موسى تم فيه الايه؟ الوعد. ربنا نفذ الكلام بموسى، ما نفذوش بابراهيم ولا باسحاق ولا بيعقوب، لكن نفذه بموسى. هو اللي قام بالعمل، هو اللي نفذ الوعد، اللي حقق الوعد. عشان كده خطورة شخصية موسى تبص تلاقوها انها جمعت تناقضات كبيرة جدا. من اول ما اتولد، اتولد في كوخ وتربى في قصر، وبعدين هرب في الصحراء، وبعدين رجع ارض مصر تاني. حياته كلها كده تغيرات، شوية يشتغل راعي، شوية في خزائن مصر وكيل عليها، شوية تاني بيحارب، شوية فوق جبل حريب. حياته مليانة بالمتناقضات وبالمتغيرات المستمرة، شوية فوق وشوية تحت، شوية في منتهى الإيمان وشوية في منتهى الضعف. كانت حياة موسى كلها متناقضات ومتغيرات من أول اللحظة اللي اتولد فيها. بيقول في عدد واحد ان هو لما ذهب رجل من بيت لاوي اللي هو ابوه واسمه عمرام، ده هنشوفه لسه بعد كده، اسمه ابو موسى عمرام، كان من سبط لاوي، واسمه امه يوكابد ايضا من سبط لاوي، وان هما لما اتجوزوا جابوا هارون اخوه الكبير وبعدين مريم، وبعدين لما جه وقت موسى كان القرار بان كل ولد ذكر يتولد فين؟ يترمي في النهر. تخيلوا منظر البيت ده، هو يعني لما كده بيتولد طفل الناس بتبقى ايه؟ فرحانة. فش حال بقى ده كمان يعني طفل وكمان ايه؟ ولد، على حسب رأي الناس يعني. فديه الفرحة، لكن جات الفرحة دي تتم؟ ما تمتش، لان هذا الطفل الذكر لابد ان يسلم للايه؟ للموت. لكن اللي نجى موسى من الموت حاجة واحدة بس، ايه هي؟ ايه اللي نجى موسى من الموت؟ وعد الله. لا، حاجة سبب كده مباشر، مش اخته. لا، برافو، جماله. اقروا كده، يقول لما رأته انه حسن خبأته ثلاثة اشهر. لما شافته شكله حلو استخترته في الموت، يعني لو طلع كده يعني معفن شوية كانت قالت يلا نخلص منه. لكن جماله هو اللي خلى ابوه وامه ينجوه يخبوه ثلاثة اشهر، ولما ما قدروش يكملوا حطوه في السبت ولا في السلة. وبعدين جت شافته بنت فرعون فلقيته ايه؟ حلو. كان ممكن تقول ايه ده وتروح رمياه، لكن لانه حلو خدته وخبته وربته وعلمته. جماله كان سبب نجاته، حسن. انا بقول الكلام ده ليه؟ موسى كان جميل جدا على فكرة، وده كان سبب ان هو ينجو، وحتى جماله ده ازداد اكتر واكتر لما تبشر علاقته مع ربنا مباشرة. لما طلع فوق الجبل ونزل ما كانوش يقدروا يبصوا في وش موسى. جماله كان سبب نجاته. ليه؟ اصل كده مكتوب عن المسيح ان سبب ان المسيح عبر في الموت وما قدرش الموت يمسك المسيح ايه؟ انه كان ابرع جمالا من بني البشر، حسن، ما فيهوش ولا عيبة. من منكم يبكتني على ايه؟ على خطية. ببر المسيح استطاع ان يجتاز الموت، والموت ما مسكش المسيح لانه حسن ابرع جمال، لانه ما فيهوش عيبة. عشان كده موسى ده اللي يرمز للمسيح ما كانش عجيب او غريب ان هو ينجو من الموت ويصير رمز للمسيح بسبب الجمال بتاعه، بسبب الجمال، ابرع جمال من بني البشر. خبته ثلاث شهور، خبته ثلاث شهور، رمز ايه؟ ثلاث ايام المسيح مستخبي فين؟ في القبر. خبته ثلاث شهور. اللطيف مش بس موسى يرمز للمسيح، ده زي ما هنشوف معنى كلمة موسى يعني ايه؟ المنتشل من الماء. ان كانوا العلماء بيقولوا الكلمة دي ده اما كلمة عبرية او كلمة مصرية، والاتنين بنفس المعنى. الكلمة العبرية اصلها موشيه، موشيه، مو يعني مية، نفس الكلمة القبطي المصري ماءو يعني مية، ومنها على فكرة كلمة انبو تحرفها مية، ماءو يعني مية، وشيه يعني منتشل.
لكن بالمصري او بالقبطية اللي هي المصرية، مو يعني ماء، وميس اللي هي بقيت السين والياه جاية من كلمة ميس، ميس يعني ولادة. اللي فينا راح اثار الاقصر واسوان في حتة معبد دندرة اسمها المميسي، مميسي ده اللي هو ايه، مكان الولادة اللي كان بيولد فيه زوجة فرعون او زوجة الملك. وحتى في اللفظ القبطي ميسي يعني يولد، فمو ميسي او موسى اختصارها يعني ابن الماء او المولود من الماء. فالمنتشل من الماء او المولود من الماء الاثنين بنفس المعنى. حاجة الحلوة بقى ان مش موسى رمز للمسيح بس، ده صار موسى رمز لايه، لكل واحد فينا، ليا وليك وليكي، لان احنا كلنا منتشلين من الماء، كلنا ابناء الماء، كلنا ابناء الماء مولودين بالمعمودية. فعشان كده هنشوف موسى كانسان مولود من الماء، كانسان الله، ازاي الانسان العتيق بيموت فيه والجديد بيتولد جواه، ازاي ان الانسان الشرير اللي جوانا بيموت وبيتولد فينا انسان المسيح، ازاي الانسان بيتغير رغم من ضعفاته ومن سقطاته. فيروحوا عاملين السلة ويتلوها بالزفت وبالحمر اللي هو الاسفلت، ولما ترجعوا لنفس الكلمة السبت او السلة الصغيرة دي تلاقيها نفس كلمة الفلك بتاع نوح، نفس الكلمة اللي استخدمت في فلك نوح هي نفس الكلمة اللي استخدمت في الصف او في السلة، فلك. الفلك ده هو اللي حمى موسى وهو اللي كان جواه وتولد منه. نعرفين ان الفلك ده رمز للكنيسة، عشان كده الكنيسة بتتبني على هيئة الفلك، انسان بيتولد جواه وهو خد الحياة من وسط هذا الصف. وبعدين شافته بنت فرعون، والقصة كلها عارفينها، ان تقدمت مريم قبل ما تيجي بنت فرعون. يقول برضك تعليق لطيف قوي ان مريم بعد ما حطته على نبات الحلف عملت ايه، في عدد 4، وقفت اخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. يعني مريم حطته كده للموت وقعدت تبص ايه لايه، زي مين عمل كده مع المسيح؟ مريم المجدلية يقول كانت جالسة تجاه الايه، قبر. مريم المجدلية ومريم الاخرى كانت جالستان تجاه القبر، المسيح موجود جوه الموت وهم واقفين يتفرجوا ايه اللي هيحصل. فتجيبها، ونشوف هنا منتهى قصد ربنا او عناية ربنا، ان مش دي الصدفة، لكن هي دي ترتيب ربنا، ان من الموت يخرج ايه، حياة. وان التنين اللي اتكلمنا عليه في سفر الرؤيا بالرغم من انه طلع نهر مية من بقه، لكن الارض فتحت فيها وابتلعت الايه، المية، وخرج من الموت حياة. منظر التنين بتاع سفر الرؤيا صحة 12 ده جميل جدا، يورينا قد ايه الحرب بيننا وبين التنين، لكن في نفس الوقت ان من الموت يخرج حياة. ومش بس ان موسى يتربى في بيت فرعون اللي كان عايز يموته، ده ايضا ان هو يتربى في وسط احضان امه وتردعه الايمان وتردعه معرفة ربنا، وفوق كل ده كمان تاخد ايه، اجرة وسلطان. لكن هنشوف ان موسى لما جم بعد شوية يسموه الاسم الثاني بتاعه، سموه يوقيم او يهو يقيم. يوقيم يعني الرب يثبت. بنت فرعون سمته المنتشل من الماء، لكن اهله سموه الاسم العبري بتاعه يوقيم، الرب يثبت، نتيجة اختبار ان ربنا هو اللي ثبت حياة مين، موسى.
فيتربى بكل حكمة المصريين وبكل أدبهم وبكل معرفتهم، يتربى في بيت فرعون اللي كان عايز يموته. لو تحبوا تاخدوا شوية معلومات تاريخية، ساعات الإنسان بيفتكر طب ليه هي أخدته؟ الجمال لوحده بتاع موسى ما كانش السبب، هي أخدته لشيء تاني. التقليد بيقول لنا حاجة عجيبة قوي، إن بنت فرعون تزوجت برجل يهودي من سبط يهوذا، وكانت بتحب العبرانيين اسمه مرد. الكلام ده لو تحبوا تلاقوه في سفر أخبار الأيام الأولى إصحاح 4، لو طلعناه كده مع بعض بسرعة، صفحة 638 638 أخبار أيام الأولى إصحاح 4 عدد 18، يقول وامرأته، بيتكلم عن شخص اسمه عذرة، فتجوز كذا واحدة، اليهودية ولدت يارد أبا جدور وجابر أبا سوكو ويفوئيل أبا ذانوح، وهؤلاء بنو بيثية بنت فرعون التي أخذها مرد. بيقولوا إن هي دي اللي تبنت موسى بيثية، ولقوا في الحفريات نفس الاسم ده مكتوب بيثية بنت فرعون، تزوجت واحد من سبط يهوذا اسمه مرد. ويقول بردك التقليد ان هي لما دخلت موسى في مرة من المرات قدام فرعون وهو طفل صغير، ففرعون حب يداعب موسى فداله التاج، فمسك موسى التاج ورماه على الارض، فقام الناس الصحراء والعرفة اللي كانوا حوالين فرعون حذروا فرعون وقالوا له خد بالك منه لان ده هيبقى عدو ليك. عشان كده هنشوف يبتدي ازاي فرعون يتحول الى العداوة ناحية موسى لما موسى يقتل الرجل المصري. يتربى موسى في بيت فرعون ويتأدب ويتهذب بكل حكمة المصريين وبكل عمل المصريين. لكن قبل ما نخش في حكاية ان هو مرة خرج لما كبر وابتدى ينظر الى اثقال شعبه ويحن لشعبه، فلقى مصري بيتخانق مع اسرائيلي فمسك المصري يلتفت الى هنا هناك وايه وقتله. بعدين لما حب يكرر الحكاية دي تاني يوم مع الاسرائيليين الاتنين، واحد اللي ظالم التاني قال له من اقامك رئيسا او قاضيا علي، انت عايز تقتلني زي ما قتلت المصري؟ فمن ساعتها خاف وايه وهرب. حقيقة ان الوحي ما سبش الحتة دي كده اعتباطا غير ما يعلق عليها في موقفين. اول موقف في رسالة العبرانيين اصحاح 11، نشوف بولس الرسول بيتكلم عن الموقف ده ازاي لما كان موسى في بيت فرعون. عبرانيين 11 عدد 24 صفحة 365، صفحة 365 في العهد الجديد من عدد 22، من عدد 23 أسف. يقول بالإيمان موسى بعدما ولد أخفى أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. سبب النجاة إن هما شافوا إن الصبي إيه جميل، وحنربط الجمال ده بالإيمان. ايه علاقة الايمان بالجمال كمان شوية؟ بالايمان موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر، لانه كان ينظر الى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بصوا الآية 24 دي تاني، لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. ويبتدي هنا جمال موسى بقى الحقيقي يبان، مش جمال جسده لكن جمال إيه؟ روحه. فرق كبير بين موسى وبين ناس كتيرة. موسى ذكاؤه إنه بص لنهاية الطريق، ما غلطش الغلطة اللي كلنا بنعملها. احنا كلنا بنبص لأول الإيه؟ الطريق، لكن ما حدش بيبص للنهاية. علشان كده في سفر الأمثال يقول في الحكمة إيه؟ نهاية أمر خير من بدايته. مش مهم هتبتدي إزاي، لكن المهم هتنتهي إزاي. موسى كان قدامه الطريق الواسع والجميل والخزائن والمجد والشهرة والعلم والمعرفة والمكانة والملك والسلطان، لكن هو ما كانش شايف دي. كان شايف، كان يرى من لا يرى، كان ينتظر حسن الايه؟ المجازاة. ولما تبص دلوقتي فرق كبير بين موسى، لو كان عاش في ارض مصر وتمسك بغنى مصر كان ممكن يبقى دلوقتي موسى عبارة عن ايه؟ موميا متحنطة وموجودة فين؟ في المتحف المصري، وملفوف برقائق من ايه؟ من ذهب، ولي اهرام. كان ممكن يبقى كده دلوقتي، لكن هو دلوقتي موسى ايه؟ على جبل التجلي مع الله. موسى على جبل التجلي مع الله، اسمه ارتبط بربنا، ترنيمة موسى والحمل. يا ترى موسى لو كنت قعدت وتمسكت بكنوز مصر وبخيرات مصر ومجدها، كنتش هتبقى غير موميا مرمية في المتحف المصري. صحيح ممكن ناس تيجي تقطع لها مسافات كتيرة عشان تتفرج عليها، لكن هو دلوقتي في مجد على جبل التجلي مع ربنا. فرق كبير بين بداية الطريق ونهايته، لكن هو بص لبعيد، كان ينظر الى حسن الايه؟ المجازاة. رفض كل ده، رفض كل ده، وردي ان هو يذل مع شعب الله، ويقول حاسبا عار المسيح. عار، وخدوا بالكم ان هو خد القرار ده امتى؟ لما ايه؟ كبر. كبر يعني ايه؟ نضج. يعني ما كانش قرار انفعالي ولا حماسي، ولا شاف الناس دول صعبوا عليه قال يعني هو واقف معاهم. لا، ده كان قرار ناضج انه يرفض وثنية المصريين، يرفض وثنية المصريين بالرغم ما فيها من مجد ومن شهرة ومن حلاوة. كان يرفض ابنة فرعون، مش معنى كده انه ما كانش بيحبها، ده هي اللي اعتنت بيه وربته وادته من عطفها ومن حنانها ومن اموالها، لكن كان حاطط حاجة. لو حب هذه الام او حب هذه المرأة اللي تبنته يعوق عن حب الله انا ادوسه. من احب ابا او اما او اخا او اختا اكثر مني فلا ايه؟ يستحقني. موسى ما عملش مفضلة بين مجد ومجد، لا، ده موسى عمل مفضلة بين مجد وعار. عمل مفضلة بين مجد وايه؟ وعار. عمل مفضلة بين مجد وذل وهوان. عشان كده كان قرار موسى قرار صحيح بانه يرفض، ابى ان يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالحرية ان يذل مع شعب الله. طب ما انت يا موسى كان ممكن وانت في القصر تأثر على فرعون وعلى قراراته وتخفف من عليهم الاحمال وتساعدهم وتديهم، كان ممكن من مكانك تخدمهم. قال لا، في فرق كبير بين واحد بيدعو لشعبه او واحد بيخدم شعبه من مكان عالي، وبين واحد يصير في الهيئة كايه؟ كانسان يذل معاهم. في ناس كتيرة بتدافع عن المسيحية وبتحامي عن المسيحية وبتقول المسيحيين دول كويسين وممكن تحامي عن ربنا. لكن فرق بين ده وبين واحد تاني بيعيش المسيحية فيقدم حياته ايه؟ شهيد. في فرق بين الكلام وبين الايه؟ الشهادة. نيقوديموس في مرة من المرات اتكلم ودافع عن المسيح بس وقف عند الحد ده انه يشهد للمسيح ويقول ده المسيح ده راجل كويس وما عملش حاجة وحشة. لكن كان في فرق بين نيقوديموس وهو بيدافع عن المسيح ولو كان غير نفسه وصار تلميذ للايه؟ للمسيح، يعيش معاه، يشاركه لحد الصليب. مرة في العهد القديم واحد قابل ايليا اسمه عبيديا قال له انت ما انتش عارف انا عملت ايه، ده انا خبئت الانبياء وكنت باكلهم وبتشربهم. قالوا في فرق بين انك بتدافع عنهم وفي فرق بين ان انت ايه؟ تعيش عيشتهم. عشان كده موسى فضل انه بالحري يذل مع شعب الله، ان هو يعيش نفس الايه؟ العيشة. عشان كده المسيح يقول استشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو ايضا ايه؟ فيهما. المرة الجاية نبقى نكمل الموقف الثاني اللي بيتكلم عليه في سفر اعمال الرسل استفانوس والروح القدس بيشهد ليه. ليه موسى عمل كده وايه ده علاقته بالمسيح؟ في حد يحب يسأل حاجة؟ لا، ما كانش البكر، هارون هو البكر، عشان كده هارون هو اللي خد الايه؟ كهنوت. مريم النبية اخته اكبر من، هنشوف ان هي تنبأت، مسكت الدف وقالت نبوة، هندرسها بالتفصيل في سفر الخروج.